بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درس تهذيب السيرة النبوية للنووي رحمه الله بيان معنى اسم محمد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا تعرفون عن معاني هذا الاسم؟ نعم تفضل. من كثر منه الفعل، طيب، فهو يحمد الله عز وجل مرة بعد مرة، طيب، الذي وقع عليه الفعل فهو يحمد مرة بعد أخرى، محمود عند الله ومحمود عند ملائكته وعند الناس. طيب، وذكرنا من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحمد، فماذا يعني هذا الاسم؟ ما معنى اسم أحمد للنبي عليه الصلاة والسلام عندك يا حسن؟ طيب، عندك يا عبد الرحمن؟ اسم تفضيل بمعنى أنه أحمد الحامدين لربه تبارك وتعالى. المعنى الثاني عبد الرؤوف، أحق الناس وأولاهم بأن يحمد، أحسن، أيما سبق أو تقدم، اسم محمد أو اسم أحمد، أيما سبق أو تقدم يا محمد؟ اسم محمد، نعم. طيب، ومما يضاف إلى اسم أحمد مسألتان. المسألة الأولى الفرق بين محمد وأحمد، أي في المعنى، الفرق بين هذين الاسمين. ذكر الفرق العلامة ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرق الأول أن محمد، أن هذا الاسم اسم محمد معناه المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على الكثرة، دال على كثرة حمد الحامدين له، كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه، بمعنى أن فيه محامد كثيرة تستوجب الحمد والمدح له. وأحمد أفعل تفضيل من الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، الحمد الذي يستحقه هو أعظم وأكثر وأفضل مما يستحقه غيره. يقول ابن القيم رحمه الله: فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادة الحمد في الكيفية. الفرق الثاني أن اسم محمد هو المحمود حمدا متكررا، المحمود حمدا متكررا، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل حمد، أفضل من حمد الحامدين غيره. وهو بمعناه. المسألة الثانية هل سمي باسم أحمد أحد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمنه وعصره؟ ومن هو أول من تسمى باسم أحمد في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهل يجوز التسمي بهذا الاسم؟ هذه مسائل متداخلة. أولا، من حيث الجواز في التسمية يجوز، ولو كان له من المعاني معاني عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جوز وندب أن يسمى باسمه محمد. تسموا باسمي. ومن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أحمد، ولكن ليس من سمي بمحمد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في المحامد والصفات. وأما من حيث التسمية به قديما فقد منع الله عز وجل بحكمته أن يسمى به أحد قبله، فلم يتسمى بهذا الاسم أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدع به مدعو قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمانه، ولا في زمان أصحابه. وذلك حتى لا يدخل لبس لو تسمى به متسم قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يقع لبس على ضعيف القلب فيظن أن النبوة فيه غير النبي عليه الصلاة والسلام، في غير النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أول من تسمى به بعد أزمان من زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وقت، فهو والد الخليل صاحب علم العروض، ووالده اسمه أحمد ابن عمرو ابن تميم الفراهيدي. والد الخليل العالم المشهور في اللغة وكذلك في الحديث، هذا أول من تسمى بهذا الاسم فيما نقله أبو بكر ابن أبي خيثمة وكذا المبرد. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحاشر. ودليل ذلك، دليل هذا الاسم، حديث جبير ابن مطعم في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. هذا الدليل على إثبات هذا الاسم للنبي عليه الصلاة والسلام، الحاشر. وأما معناه فهو مأخوذ من الحشر، وهو الجمع والضم، ومعنى ذلك الذي يحشر الناس على قدمه، يقدمهم وهم خلفه، فكأنه بعث ليحشر الناس. والمعنى الثاني أنه يحشر الناس على أثر نبوته عليه الصلاة والسلام، وليس بعده نبي. ومن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره المصنف ها هنا العاقب. والعاقب دليل هذا الاسم حديث جبير أيضا السابق ذكره، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنا العاقب. ومعنى العاقب الذي جاء عقب الأنبياء، جاء عقب الأنبياء أي بعدهم، فهو بمعنى الآخر، بمعنى الخاتم، هذا معنى العاقب. وأطلق هنا كلمة العاقب ليدل على أنه ليس بعده نبي، ليس بعده نبي، هو العاقب. العاقب على الأنبياء أي الذي جاء عقبهم وليس بعده نبي. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام المقفي. المقفي دليل هذا الاسم حديث حذيفة ابن اليمان كما في مسند الإمام أحمد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سكة من سكك المدينة: أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة. الشاهد منه المقفي، ومعنى هذا الاسم مأخوذ أو مشتق من القفو، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، إذا تأخر عنه. ومنه قيل قافية الرأس أي مؤخرته، وقافية البيت أي آخره. فيكون معنى المقفي من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الذي قفى من بعده، من قبله من الأنبياء، قفى من قبله من الأنبياء أي جاء بعدهم، وهو المتأخر عنهم، وإن كان المتأخر زمانا فهو المقدم مكانة ومنزلة، هو المقدم. فيكون معناه الخاتم والأخير في الأنبياء. ومن المعاني أن المقفي هو الذي قفى على آثار من تقدمه، قفى على آثار من تقدمه، يعني أنه تبع الأنبياء واقتفى آثارهم، لأن الله عز وجل أمره بذلك، أن يقتفي آثار من قبله من الأنبياء. هذا المعنى الثاني كما في قوله سبحانه وتعالى: فبهداهم اقتده. المعنى الثالث أنه مأخوذ من كلمة القفي، والقفي هو الكريم، والقفاوة هي البر واللطف، وسمي بذلك لكرمه وجوده وفضله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هاهنا الماحي. الماحي، والماحي دليل هذا الاسم حديث جبير أيضا ابن مطعم كما في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. ومعنى هذا الاسم واضح بالوصف الذي أو بالتفسير الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أنه الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أولا بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، ورسالته عليه الصلاة والسلام وبعثته إلى الناس كافة، رسالته كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلعموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام زالت آثار الكفر ومحيت، وبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بل وسارت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالشمس في جميع الأقطار. هو الذي قال الله عز وجل عنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهور على الأديان كلها، فلا يكون إلا دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر وليبلغن ما بلغ الليل والنهار حتى ليبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فهو الذي محى الله عز وجل به معالم الشرك ومعالم الكفر حسا ومعنى. المحو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حسي ومعنوي. فالحسي تلك تلك المعالم الوثنية التي كان أهل الجاهلية يعبدونها من دون الله محاها وأزالها النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هناك معبودات باطلة كاللات والعزة ومنات وهبل وكعبة اليمانية كعبة دوس، وهناك عدد من الأصنام والآلهة في أصقاع البلاد، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالتها ومحوها، محو حسي ومحو معنوي يزال بإذن الله عز وجل من القلوب والصدور. ومن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكر هاهنا خاتم النبيين، وهذا الأليق به أن يكون وصفا، وصفا من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودليله قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين وعده بعض أهل العلم من الأسماء، عده بعض أهل العلم من الأسماء، وهذا إذا عد من الأسماء سيعد اسم رسول الله وأمثاله من الأسماء، وهي صفات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخاتم معناه الآخر، ومنه قوله تعالى: وختامه مسك، ختامه مسك من الختام، وهو آخر الشيء. ومن الختم لكونه طبع على من تقدم، نعم، ولأن به خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوصف للنبي عليه الصلاة والسلام يغلق الباب على أولئك الذين ادعوا النبوة في زمانه عليه الصلاة والسلام وبعد زمانه، عدد كثير، رؤوسهم 30، 30 ممن ادعى النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين لا نبي بعده. وما أجهل جهل ذلك الجاهل الذي سمى نفسه بلا، قال: أنا لا تسموني غير اسم لا. فقيل له: لما؟ قال: لأن الرسول قال: لا نبي بعدي، يعني اسم لا نبي بعده، بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب زلت فئام من الناس في باب النبوة والاتصاف بها، وهذا هو الذي يقطع عنهم هذه الطرق ويسد عنهم هذه الأبواب. من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة كما وردها هنا. نبي الرحمة دليله حديث حذيفة السابق ذكره، وفيه: ونبي الرحمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى نفسه بذلك. وحديث حذيفة صححه العلامة الألباني وكذا شيخنا الوادعي رحم الله الجميع. ومعنى هذا الاسم: الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحم الله عز وجل به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فقد نالوا النصيب الأوفر والحظ الأكبر من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وقد قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة بالمؤمنين. وأما الكافرون، فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به وتحت عهده، وأما من قاتله منهم فقد عجل به إلى النار، وذلك أهون من أن يبقى في الدنيا فيزداد إثما ومن ثم يزداد عذابا، وهذه رحمة أن أراحوه من الحياة الطويلة التي ليس من ورائها إلا شدة العذاب في الآخرة، حتى الذي يقتل من الكفار على أيدي المسلمين أي عند الحربيين من الكفار المحاربون للمسلمين كانوا يقاتلون المسلمين، فربما قتل بعض الكفار، وهذه رحمة، رحمة به خشية أن يزداد إثما ببقائه في الحياة الدنيا، ولأن الله عز وجل قد علم أنه سيموت على الكفر، فصار النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين وللكافرين كما وصفه الله عز وجل بهذا الوصف العام. وإن كان أهل الإيمان هم أكثر الناس نصيبا من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ففي درس تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله ذكرنا جملة من الأسماء التي سردها هاهنا إلى الاسم الثامن نبي الرحمة. ما هو الدليل على اسم الحاشر والعاقب والمقفي والماحي وخاتم النبيين ونبي الرحمة؟ ما هو الدليل لكل من هذه الأسماء؟ نعم، عندك عبد الرحمن. في حديث جبير بن مطعم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأسماء: محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي، فمن يذكر دليلا على نبي الرحمة على هذا الاسم؟ حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سرد بعض الأسماء ثم ذكر منها نبي الرحمة. أما الاسم التاسع فهو نبي الملحمة، قال هنا وفي رواية نبي الملاحم، وهذا الاسم دليله ما ورد في مسند أحمد وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى نفسه بأسماء، وكان مما ذكر أنه نبي التوبة ونبي الملحمة، ونبي الملحمة، وورد ذكره أيضا في حديث حذيفة بن اليمان كما في كتاب الشريعة للآجري، وهو كذلك عند البيهقي، وحديث أبي موسى أصح إسنادا. هذا الدليل نبي الملحمة، أن من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي الملحمة. وهنا ذكر لهذا الاسم وجهان، لمعنى هذا الاسم وجهان. الوجه الأول أنه نبي الملحمة أي القتال، نبي الملحمة أي القتال، فكلمة الملحمة تطلق على الحرب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بعث بجهاد أعداء الله، بل لم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، وقد وقع من ذلك شيء كثير. وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له كما في مسند الإمام أحمد. هذا هو الوجه الأول بالنسبة لمعنى نبي الملحمة. الوجه الثاني أنه بمعنى نبي الصلاح وتأليف الناس، لأنه عليه الصلاة والسلام يؤلف الأمة، يؤلف الأمة، والعرب تأتي بكلمة لحم، العرب تأتي بكلمة لحم الأمر إذا أحكمه وأصلحه، ويقال التحم الجرح إذا التأم. وهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصلح الله به حال الأمة حتى صارت لحمة واحدة، حتى صارت لحمة واحدة، وهذا بأمر الله عز وجل وليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه سبب في ذلك التأليف. قال الله عز وجل وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، فجعله الله عز وجل سببا للتأليف، فحصل التآلف بين المهاجرين والأنصار، وحصل التآلف بين المسلمين كافة عربا وعجما. وبين الله عز وجل أن الكريم عليه وعنده هو من اتقاه، ليس لكونه عربيا أو لكونه أعجميا،
بل قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذان وجهان في معنى نبي الملحمة، وإن كان الأول هو الأظهر والأقرب إلى المعنى المراد. فإن قال قائل المبعوث بالقتال كيف يكون رحمة؟ هذا أورده بعض من يشكك في بعض أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أجاب أهل العلم فقالوا كان أمم الأنبياء يهلكون في الدنيا إذا لم يؤمنوا بأنبياء الله بعد وجود المعجزات والبينات والدلائل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاء بذلك ليرتدعوا عن الكفر وليس استئصالا. فإذا علموا بأنه إذا لم يؤمنوا جاهدهم كان هناك مجال وفسحة لهم، وفسحة لهم أن يأخذوا وأن ينظروا في هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يدعوا الوثنية والشرك بالله عز وجل ويدخلوا في دين الإسلام. فلا يحصل لهم استئصال وعذاب كلي كما حصل للأمم السابقة. فالأمم السابقة إذا لم تؤمن بعد مجيء المعجزات والآيات البينات هلكت، أهلكها الله أجمع، لم يبق منهم أحدا، لا ينجي إلا أهل الإيمان، ليس هناك فرصة لأن يجدد الأمر ويستعتب فيه ويراجع نفسه ويستغفر وينظر في الأمر ويفكر حتى لا يستأصل. هناك مجال وفسحة. فهذا في الحقيقة رحمة، هذا في الحقيقة رحمة. ولذا اقترن اسم نبي الملحمة بنبي الرحمة، أي أن هذا من الدلائل على الرحمة. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمي بنبي الرحمة حتى على هو رحيم حتى على الكفار، يدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا سعدوا، فإن لم يجيبوا كان قتالهم أحسن من بقائهم ليزدادوا إثما ويشتد عذابهم في الآخرة، لأنه كلما تأخروا عنادا لله ولرسوله ازداد إثمهم ومن ثم ازداد عذابهم. فأيما أفضل، أن يقرب لهم الأمر ويهون عليهم فيه أم يمد لهم ويزداد العذاب أكثر؟ إن من دلائل الرحمة أن يعجل لهم قبل أن يمد لهم فيزداد إثمهم ومن ثم يزداد عذابهم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إيش؟ إثما ولهم عذاب أليم. يذكر الله عز وجل بأنه من تأخر من الكفار على العناد والاستكبار أنه سيمد له، لكن يزداد آثام ويتحمل أوزار، وهكذا اشتد العذاب عليه. هذا هو الاسم التاسع. الاسم العاشر من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي التوبة. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي التوبة. ودليل هذا الاسم ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي التوبة ونبي الرحمة. فهنا سمى نفسه عليه الصلاة والسلام بنبي التوبة. ومعنى هذا الاسم أنه هو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عز وجل عليهم توبة لم يحصل لأهل الأرض من قبل. هذا الوجه الأول، فتح الله به باب التوبة. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن التوبة بأنها غير منقطعة، إن التوبة لا تنقطع حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويبين عليه الصلاة والسلام أن هناك فسحة للشخص في التوبة، بل للناس كافة هناك مجال. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، لكن قبل أن تطلع من المغرب، أما إذا طلعت من المغرب فإنه لا ينفع نفسا إيمانها. ففتح هذا الباب كان سببا في ذلك. هذا المعنى الأول. الثاني، لأنه كان أكثر الناس توبة واستغفارا، هو نبي التوبة وهو أكثرهم توبة ورجوعا إلى الله عز وجل، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فهو نبي التوبة، أكثرنا أكثر الناس توبة إلى الله ورجوعا إلى الله. هل يستطيع الشخص أن يأتي بمثل هذا؟ في اليوم 100 مرة وفي المجلس الواحد 100 مرة. فلذا هو نبي التوبة، هو نبي التوبة. المعنى الثالث، أن الله عز وجل قبل التوبة من أمته فكان قبولها أكمل من غيرهم من الأمم، أكمل من غيرهم. فالله عز وجل يقبلها فهي أكثر قبولا وأسهل تناولا ممن سواهم من الأمم السابقة. كانت توبة من سبق ومن تقدم صعبة، من أصعب الأشياء. وقد ذكر الله عز وجل لنا صورة من صور هذه التوبة الصعبة، الذين عبدوا العجل أشركوا بالله، قيل لهم ماذا؟ اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. قال فتوبوا فاقتلوا. إذا أردتم أن تحققوا التوبة فلن يقبلها الله منكم حتى تقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، وحينئذ تكون توبة مقبولة. وما أسهل التوبة على هذه الأمة؟ جعل الله عز وجل توبة هذه الأمة الندم والإقلاع عن الذنوب، الندم والإقلاع عن الذنب عن الذنب والاستغفار، يرجع إلى الله عز وجل يقبل الله منه. إن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن هو نبي ماذا؟ نبي التوبة. الاسم الحادي عشر مما ورد هاهنا في الكتاب الفاتح، وهذا ورد له إسناد لكنه ليس بصحيح كما ذكر الذهبي رحمه الله، لم يصح ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى نفسه الفاتح. قال الذهبي إنه يروى بإسناد واهٍ عن أبي الطفيل، بإسناد واهٍ أي ضعيف جدا، ولكن معناه صحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصف يوصف بأنه فاتح، بأنه فاتح، وذلك لدلائل عدة. أولها أنه هو الذي فتح الله به باب الهدى والنور، فتح الله به باب الهدى والنور. ثانيا أن الله هو الذي فتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، فتحها الله عز وجل بسبب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا ما ذكر الإمام مسلم في قصة ضماد، في الحديث الذي أورد قصة ضماد الأزدي، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعالجه، يرقيه ليرقيه، لأنه كانت لديه معرفة بالرقى، فقال لعلي إذا جئت محمدا وقد أخبروني أن به شيء من مس أو جن أن أداويه بما عندي. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد إن عندي من هذا شيء أداويك، يعني أعالجك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال يا محمد أعد علي ما قلت، أعد علي كلماتك هذه. فأعادها، انظر كيف تفتح القلوب والأسماع والآذان والأبصار، تفتح بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو فاتح بإذن ربه تبارك وتعالى. قال أعد علي كلماتك، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة التي يسمعها الناس كثيرا في الخطب. قال أعد علي، أعاد هذه الكلمات ثلاثا. فقال يا محمد والله لقد بلغت كلماتك هذه ناعوس البحر، وصلت إلى وسط البحر بل إلى قعره، كلمات لم تدخل سمعي فقط بل تجاوزت واخترقت وذهبت بعيدا، ربما من يسمعها يبلغه ذلك ويدخل إلى جوفه. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه القصة تبين أن الله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا، فتح الله به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف. ومن ذلك أيضا، وهو الأمر الثالث من المعاني لهذا الاسم، ونقول لهذا الوصف على الصحيح، أنه هو الذي فتح الله به أمصار الأرض، فتحت له. وما تحقق على أيدي الفاتحين في زمنه وبعد زمنه إلى أن بلغ الإسلام مبلغا عظيما في شتى أصقاع الدنيا، كان ذلك بسبب النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى والنور. الأمر الرابع أنه هو الذي يفتح الله به أبواب الجنة، فتحها الله عز وجل بما ذكر عليه الصلاة والسلام من الأعمال الصالحة، أي أن من عمل العمل الصالح فتح له باب الجنة. وهذا شهر رمضان تفتح أبواب الجنة، وكذا النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة يقرع باب الجنة ويفتح له، فهو فاتح، إذا وصف بأنه فاتح فهو كذلك. ومن المعاني أيضا لهذا الوصف أن الله عز وجل فتح به طرق العلم النافع، فتح به طرق العلم النافع، فلقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. ومن أراد أن يسلك طريق العلم الموصل إلى الجنة فليتحرى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب وسنة، وسيجد إن شاء الله فتحا خلال دراسته لعلوم القرآن والسنة. فكلمات النبي عليه الصلاة والسلام مفيدة وعظيمة، أتاه الله جوامع الكلم وخواتيمه وفواتحه. وفي الخلاصة يقال فتح الله به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.